الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الإمام الصنعاني رحمه الله في تطهير الاعتقاد: سمى الله تعالى التسمية بعبد الحارث شركا، كما قال تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. فإنه أخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما حملت حواء وكان لا يعيش لها ولد، طاف بها إبليس وقال: لا يعيش لك ولد حتى تسميه عبد الحارث، فسمته يعني عبد الحارث فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. فأنزل الله الآيات، يعني قوله تعالى في سورة الأعراف: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال الصنعاني رحمه الله: وسمى هذه التسمية شركا، وكان إبليس تسمى بالحارث. هذا الحديث الذي ذكره الإمام الصنعاني غفر الله له ورحمه واعتمده لم يعقب عليه، وإنما ذكره هكذا. أخرجه الإمام أحمد والترمذي، وكذلك أخرجه الطبراني، وهو حديث ضعيف رد من غير وجه. فيه عمر بن إبراهيم وهو ضعيف في روايته عن قتادة، وأيضا فيه رواية الحسن عن سمرة رضي الله عنه، والحسن لم يسمع من سمرة، ففيه انقطاع، إلى غير ذلك من العلل التي ذكرها العلماء، ومنهم الحافظ ابن كثير رحمه الله، ومنهم أيضا الشيخ الألباني رحمه الله، وقد ذكر هذا الحديث في السلسلة الضعيفة وأشبعه بحثا رحمه الله تعالى. وجزم العلامة ابن القيم رحمه الله بأن المراد باللذين جعل له شركاء فيما آتاهما هم الذين أشركوا من أولاد آدم وحواء، ولم يعني بذلك آدم وزوجه. قال رحمه الله: ولا يلتفت إلى غير ذلك مما قيل إن آدم وحواء كانا لا يعيش لهما ولد، فأتاهما إبليس فقال: إن أحببتما أن يعيش لكما ولد فسمياه عبد الحارث، ففعلا. فإن الله سبحانه اجتبى آدم وهداه فلم يكن ليشرك بالله بعد ذلك. وقد ذهب هذا المذهب أيضا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير، وأطال الكلام في تعليل الروايات الواردة في أن المراد بقوله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، فرد أن المراد آدم وحواء، وهذا هو الحق إن شاء الله تبارك وتعالى. هناك قول آخر يعتمده بعض أهل العلم، وقد ذكره ابن جرير رحمه الله في تفسيره، وهو اختياره، وقال: إن هذا الشرك إنما كان في الاسم لا في العبادة، يعني في تسمية المولود بعبد الحارث لا في العبادة، ولكن هذا مردود كما مر ذكر ذلك. رده العلماء عليهم الرحمة وضعفوا هذا الحديث. قال الإمام الصنعاني رحمه الله في التطهير: والقصة في الدر المنثور وغيره. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير الآيتين: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، بعد أن ساق هذا الحديث من رواية الإمام أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم، والغرض أن هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه: أحدها أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصري، وقد وثقه ابن معين، ولكن قال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به، ولكن رواه ابن مردوية من حديث المعتمر عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفوعا، والله تعالى أعلم. الوجه الثاني أنه قد روي من قول سمرة نفسه ليس مرفوعا كما قال ابن جرير. الثالث من العلل أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا، فلو كان عنده عن سمرة مرفوعا لما عدل عنه. قال ابن جرير رحمه الله عن الحسن جعل له شركاء فيما آتاهما، قال كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم. ثم روى عن الحسن أيضا عنا بها ذرية آدم ومن أشرك منهم بعد آدم. وعن الحسن أيضا قال هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوهم ونصروهم. ثم قال ابن كثير رحمه الله وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن أنه فسر الآية بذلك، وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية. ولو كان هذا الحديث محفوظا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما عدل عنه هو يعني الحسن ولا غيره، لا سيما مع تقواه لله وورعه رحمه الله. فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي، ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب ككعب الأحبار ووهب بن منبه أو غيرهم. ثم روى ابن كثير آثارا عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، ثم قال وهذه الآثار يظهر عليها والله أعلم أنها من آثار أهل الكتاب، إلى أن قال وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري في هذا، وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذرية آدم، ولهذا قال تعالى فتعالى الله عما يشركون. ومن أعجب العجب أن يقول المفسرون إن آدم أشرك بعد أن ذكر الله تعالى أنه تاب عليه واجتباه، والآية واضحة في شرك قريش ومن بعدهم من كل من اتخذ من دون الله أولياء أو أندادا. ومساق الآية لإقامة الحجة عليهم بأن الله هو الذي خلقهم في بطون أمهاتهم ومن ظهور آبائهم، كما يخلق لهم ذرياتهم التي يرونها بأنفسهم، فكيف يرون ويحسون تلك الآيات من قدرة الله ورحمته وحده ثم يتخذون من دونه الشركاء فيدعون أولياءهم عند وضع هذه الأجنة، وتنادي المرأة يا أم هاشم يا بدوي يا ابن عباس وغيرهم ممن كانوا هم أجنة في بطون أمهاتهم خلقهم الله وصورهم وأخرجهم إلى هذه الحياة وعلمهم العلم وهداهم إلى صراطه المستقيم. وإن كانوا من المؤمنين كابن عباس والحسين رضي الله عنهما مثلا، وأدل الدليل على ذلك سياق الآيات قبل وبعد، إذ يقول الله تعالى بعدها أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، إلى أن قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، الآيات فهي واضحة لا خفاء بها أنها خطاب وتنديد وتقريع للمشركين في كل زمن وفي كل بلد. وقد جزم الإمام ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين أن المراد بالذين جعل لله شركاء فيما آتاهما المشركون من أولاد آدم وحواء. قال ولا يلتفت إلى غير ذلك مما قيل إن آدم وحواء كانا لا يعيش لهما ولد، فأتاهما إبليس فقال إن أحببتما أن يعيش لكما ولد فسمياه عبد الحارث ففعل، فإن الله سبحانه اجتباه يعني آدم وهداه فلم يكن ليشرك به بعد ذلك. وسلك أيضا هذا المسلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وأطال الكلام في تعليل الروايات الواردة في أن المراد بقوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما أن المراد آدم وحواء. والقول الآخر أن ضمائر التثنية تعود إلى آدم وحواء، وأن ما حصل منهما في التسمية فقط لا في الطاعة والعبادة هو اختيار ابن جرير. قال في تفسيره وأولى القولين بالصواب قول من قال عنا بقوله فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء في الاسم لا في العبادة، وأن المعني بذلك آدم وحواء لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك. وقد ذكر الشيخ الإمام المجدد رحمه الله في مسائل التوحيد في باب قوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما ذكر ذلك رحمه الله تعالى. القصة المذكورة في شأن آدم عليه السلام مكتوبة وباطلة من وجوه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في حديث الشفاعة العظمى الذي هو في الصحيحين لما ذكر أن الناس يذهبون في الموقف إلى آدم عليه السلام ليشفع لهم عند ربهم حتى يريحهم من مكانهم قال فيقول لست هناكم، قال ويذكر خطيئته التي أصاب أكله من الشجرة وقد نهي عنها، فلو كان قد وقع منه حاشاه ما في تلك القصة المكذوبة لاحتج به آدم أكثر مما يحتج بأكله من الشجرة، فإن في القصة المكذوبة أنه حاشاه عليه السلام وقع في الشرك، وأما الأكل من الشجرة فإنما هو معصية. ومع ذلك عندما يتوجه إليه الناس في الموقف يعتذر بخطيئته يقول لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب أكله من الشجرة وقد نهي عنها، فلو كان قد وقع في الشرك حاشاه لذكر هذا الدم أكثر مما ذكر من أكله من الشجرة. فهذا وجه. الوجه الثاني في بيان أن القصة مكذوبة وباطلة أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمذكور في القصة من الأخبار التي لا تتلقى إلا بالوحي وأمر غيبي محض. وقد قال ابن حزم عن هذه القصة إنها رواية خرافة مكذوبة موضوعة. الوجه الثالث أنه لو كانت هذه القصة في آدم أو حواء لكان حالهما إما أن يتوب من الشرك أو يموت عليه، فإن قلنا مات عليه كان ذلك أعظم من قول بعض الزنادقة إذا ما ذكرنا آدما وفعاله وتزويجه بنتيه بابنيه بالخنا علمنا بأن الخلق من نسل فاجر وأن جميع الناس من عنصر الزنا، فمن جوز موت أحد من الأنبياء على الشرك فقد أعظم الفرية، وإن كان تابا من الشرك فلا يليق بحكمة الله وعدله ورحمته أن يذكر خطأهما ولا يذكر توبتهما من هذا الخطأ، فيمتنع غاية الامتناع أن يذكر الله الخطيئة من آدم وحواء وقد تابا ولم يذكر توبتهما. والله تعالى إذا ذكر خطيئة بعض أنبيائه ورسله ذكر توبتهم منها، كما في قصة آدم نفسه حين أكل من الشجرة وكذلك أكل منها زوجه وتاب بعد ذلك. الوجه الرابع أن الأنبياء معصومون من الشرك بالاتفاق. الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء. الوجه الخامس أن في القصة أن الشيطان جاء إليهما فقال أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، وهذا القول لا يقوله من يريد الإغواء، وإنما يأتي بشيء يقرب قبول قوله. فإذا قال أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة فسيعلمان علم اليقين أنه عدو لهما فلا يقبلان منه صرفا ولا عدلا. الوجه السادس أن في قوله في هذه القصة لأجعلن له قرني إيل، وهو ذكر الوعول، إما أن يصدق أن ذلك ممكن في حقه فهذا شرك في الربوبية أنه يستطيع أن يخلق، فهذا حينئذ شرك في الربوبية لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله، إما أن يصدقها أو لا يصدقها فلا يمكن أن يقبل قوله وهما يعلمان أن ذلك غير ممكن في حقه. الوجه السابع قوله تعالى فتعالى الله عما يشركون بضمير الجمع، ولو كان آدم أو حواء لقال عما يشركان. فهذه الوجوه تدل على أن هذه القصة باطلة من أساسها، وأنه لا يجوز أن يعتقد في آدم وحواء عليهما السلام أن يقع منهما شرك بأي حال من الأحوال، والأنبياء منزهون عن الشرك مبرؤون منه باتفاق أهل العلم. وعلى هذا فتفسير الآية أنها عائدة إلى بني آدم الذين أشركوا شركا حقيقيا فإن منهم المشرك ومنهم الموحد، وعلى هذا فتفسير الآية أنها عائدة إلى بني آدم الذين أشركوا شركا حقيقيا فإن منهم المشرك ومنهم الموحد. والصحيح في معنى الآية كما مر ما قاله الحسن رحمه الله من أن المراد بالآية غير آدم وحواء، وأن المراد بها المشركون من بني آدم. وقال ابن كثير رحمه الله أما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذا، وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته. هذه الوجوه كلها ترد هذا التفسير الذي تجده في بعض كتب التفسير وكذلك حتى في بعض كتب الاعتقاد كما ذكر الصنعاني رحمه الله تعالى في تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد غفر الله تعالى له ورحمه. والقول الذي يصار إليه هو ما ذكره الحسن رحمه الله من أن المراد بالآية غير آدم وحواء، وأن المراد بها المشركون من بني آدم. ولذلك يقول ابن كثير رحمه الله أما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله تعالى في هذا، وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته. وإنما يذكر هذا على الجزم لأن ذلك لم يقع من آدم وحواء عليهما السلام، لم يقع منهما جزما، فالأنبياء مبرؤون من الشرك باتفاق أهل العلم. وإنما يذكر هذا لأنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف وقد قيل، فلا بد من بيان الحق، ولأننا لا نضمن أن يقع هذا الزعم الباطل في طريق بعض إخواننا من طلاب العلم هو يقرأ في كتب التفسير أو في مثل هذا الكتاب المحترم لهذا الإمام من أهل السنة وهو الإمام الصنعاني، وعني بالكتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. فنسأل الله العفو والمغفرة لنا ولجميع علمائنا من أهل السنة، ونستقيله سبحانه مما تزل به الأقدام في مثل هذه المتاهات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.